فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياه، بوحي الله فاستمسك وطالع احاديث العقيده نيرات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال أبو سعيد: قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. في هذا الحديث بيان لفضل سورة الفاتحة، ومن فضائل سورة الفاتحة من هذا الحديث أنها سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ومن أسمائها السبع المثاني، فهي سبع آيات تقرأ في كل ركعة، المثاني يعني تثنى تذكر تقرأ في كل ركعة. ومن أسمائها أو أن هي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون يعني هي السبع المثاني والقرآن العظيم بالنسبة للآية التي نزلت، أو المقصود بها أيضا من أسماء الفاتحة أنها هي القرآن العظيم. اشتملت هذه السورة سورة الفاتحة أولا على حمد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته لهذا العالم. الحمد لله رب العالمين، لما نحمد الله ونثني عليه ونمدحه سبحانه وتعالى؟ لأنه هو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فقد خلق هذا العالم سبحانه وتعالى فأحسن خلقه، وملكه فأحكمه، ودبره فقدره وأتقنه، ووضع للناس شرعة حسنة يسيرون عليها. فالحمد لله لكون الله سبحانه وتعالى نحمده، ولكونه جل جلاله هو رب العالمين المنفرد بالربوبية، هو صاحب هذا العالم، صاحبه، خالقه، سيده، مالكه، مدبره جل جلاله، فنحمده على ربوبيته لهذا العالم. ويدخل في الربوبية هذا التشريع، الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للناس ليسيروا عليها. ونثني في هذه السورة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن فهو سبحانه وتعالى رحمن بالعالمين عموما ورحيم بالمؤمنين خصوصا، فرحمة الله جل جلاله وسعت كل شيء. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الإنسان مهما ارتكب من أنواع الذنوب والمعاصي، ولو ارتكب الشرك بالله جل جلاله، والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومع هذا قال الله عز وجل للمشركين الذين نسبوا له الولد، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين نسبوا إليه أنواع القبائح، قال الله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مهما كانت جريمتك، لو كانت النفاق عياذا بالله، يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، جريمة كبرى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مهما كانت ذنوبك، مهما كانت معاصيك، فالله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، فنحن نثني عليه بصفة الرحمة. فهو من تاب إليه من ذنب من ذنوبه ولو كانت هذه الذنوب عظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. ومن رحمته جل جلاله أنه أنزل علينا هذا القرآن وأنزل علينا هذه الشريعة، هذه من رحمة الله. من رحمة الله ما نراه في هذا الكون من أنواع النعم، فإذا نزل المطر نقول انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هكذا أيها الأحبة في الله نحن نثني على الله جل جلاله بصفة الرحمة وبأسمائه الرحمن والرحيم. كذلك نمجد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بملكه يوم الحساب، وأنه هو الذي سيجازي الناس بأعماله، مالك يوم الدين. يوم الحساب والجزاء هو الله سبحانه وتعالى منفرد بملكه. ونعلن في هذه السورة العبودية الخالصة لله جل جلاله، حبا لما تقدم من حمده في ربوبيته وشرعه، ورجاء في رحمته، وخوفا من سخطه، فإليه المرجع يوم الدين. فنحن نقول إياك نعبد، إياك نعبد يا الله، ولا نعبد سواك، لكونك المنفرد بالربوبية، ولكونك الرحمن الرحيم، ولكونك مالك يوم الدين. فنحن يا الله نعلن أننا لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد. فهذه السورة تضمنت هذه الأنواع من الثناء. وفي السورة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أمور عديدة أبرزها: وإياك نستعين، سؤال الله تعالى الإعانة على العبودية الخالصة لله. أعلننا العبودية لله، إياك نعبد، ونتضرع إلى الله جل جلاله أن يعيننا على هذه العبودية وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. والإعانة التي نطلبها من الله هي إعانة التوفيق، إعانة شرح الصدر، إعانة تيسير الأمر، إعانة تقوية الجوارح، إعانة بث الهمة والعزيمة في النفس على العمل الصالح. فنطلب من الله سبحانه وتعالى هذا العون، ونتضرع إلى الله جل جلاله ونسأله الهداية للصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، هو التمسك بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، ساروا على هذا الصراط المستقيم ولم يفارقوا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لهذا الصراط المستقيم، أن نهتدي للسير عليه ولا نخرج عنه، لا إلى طريق المغضوب عليهم، فنستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم، وهم من علم الحق ولم يعمل به بل خالفه، مثل اليهود، ومثل في الدين الإسلامي المرجئة الذين يريدون أن يكون الدين قولا بلا عمل، ومثل الرافضة الذين يعلمون الحق ويخالفونه، الفرق الباطنية من النصيرية الدروز البابية البهائية، وأيضا التغريبيين. نحن نستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم، ونستعيذ بالله كذلك من طريق الضالين. من هم الضالون؟ هم من اجتهد في العمل ولكن بخلاف الحق، فمثل النصارى يعملون ويتعبدون لله ورهبانية ابتدعوا ولكن على غير سنة وعلى غير علم، ومثل الخوارج الذين فعلوا يعني وقتلوا أنفسهم وقتلوا المسلمين وهم يظنون أنهم يسيرون في الطريق الصواب، مثل الصوفية وهكذا. فنحن نعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، ونعوذ بالله جل جلاله من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. فلما اشتملت هذه السورة على هذه المعاني العظيمة وغيرها مما لم يذكر، كانت أعظم سورة في القرآن، فما أحرانا أن نتدبرها أثناء تلاوتها، وأن نربي أنفسنا وأبناءنا بما اشتملت عليه من عقائد وتوجيهات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المتفقهين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجاعلين لها منهاجا لنا في هذه الحياة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.